بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع آيات الربا في سورة البقرة، وبعد أن بين الله تعالى سوء عاقبة المرابي في الدنيا والآخرة، قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، وبين عاقبته في الدنيا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وبين الأجر العظيم والسعادة والطمأنينة التي يفوز بها المؤمنون المحسنون الذين هم بعيدون عن الربا ويؤدون الزكاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا تهيأت النفوس للبعد عن الربا وقبول الموعظة من الله تعالى، وأن نحول حياتنا من الربا إلى الإحسان، وأن نبتعد عن الربا. ولهذا جاءت بعد ذلك هذه الموعظة العظيمة التي تزلزل القلوب حقا. وقفنا عند هذه الآية، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. إذا سمعت الله يقول يا الذين آمنوا فأرع لها سمعك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، راقبوا الله، خافوا الله، وابتعدوا عما يغضب الله تعالى، ابتعدوا عن المعاصي، عن الكبائر. قال الله تعالى هنا: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من الربا، يعني من الزيادة في ذمم الناس. أنت أقرضت فلانا مثلا 100,000، قلت له تردها علي 120,000 مثلا، لا، أترك هذه 20,000، ليست من حقك، هذه ربا لا يجوز لك أن تأخذها. وذروا ما بقي من الربا في ذمم الناس إن كنتم مؤمنين. انظر إلى هذا الشرط، يعني إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا. هذه علامة الإيمان، أن المؤمن يستجيب لله: إن كنتم مؤمنين. ثم يأتي هذا التهديد الذي يزلزل القلوب حقا، لا طاقة للإنسان به. قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله أكبر. فإن لم تفعلوا ولم تتوبوا من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا، قال هنا فأذنوا، ورد عن ابن عباس قال: استيقنوا بحرب الله. فأذنوا لأن المرابي هو الذي ظلم نفسه ويعلم أن الربا حرام وظلم نفسه بهذا، فكأنه أذن بهذه الحرب. فأذنوا، إذن إذا ما تبت، إذن وأنت تعرف أن هذا حرام وهذا أمر الله تعالى بالغ في النهي عنه، إذن فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني كأنه يقول: أعلم نفسك بهذه الحرب وأنت قد أذنت بها لأنك تعرف أن هذا حرام. وفي القراءة الأخرى: فآذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فأعلموا من لم يتب من الربا بحرب من الله ورسوله. فآذنوا بحرب من الله ورسوله، لأن الأذان هو الإعلام، ومنه الأذان للصلاة الإعلام بدخول الوقت. فكذلك أعلموا، فآذنوا يعني فأعلموا من لم يتب بحرب من الله ورسوله. والقراءة الأخرى التي نقرأ بها هنا: فأذنوا يعني أعلموا أنفسكم أنتم بحرب من الله ورسوله، وأنتم الذين أذنتم لأنفسكم بهذا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يطيق هذه الحرب؟ تخيل الله تعالى يحارب إنسانا ضعيفا حقيرا، والله هو العظيم الجليل الكبير المتعال رب العالمين. ثم قال: ورسوله، يعني هذا فيه إشارة إلى لأنه لن يجد شفيعا يشفع له أو يوقف هذه الحرب، حتى الرسول يحاربه. فإذا يعني كيف سيعيش هذا الإنسان بالله عليكم المرابي كيف يعيش تحت هذا الوعيد؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الحرب جاء فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. يعني هذا جاء عن بعض السلف، وهذا يذكر العلماء إذا كان المرابون جماعة يعني لهم قوتهم وأصروا على الربا، فهنا إمام المسلمين قالوا يعني يستتيبهم، وإلا ربما يقاتلهم حتى يتركوا الربا إذا أعلنوا بهذا وجاهروا به. أما الفرد يأخذه ويعزره بالحبس أو بالضرب بالجلد إلى أن يترك الربا. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب. الله أكبر. وهذه الحرب أيضا تظهر في واقع الناس، يعني بالنسبة إلى الفرد كما عرفنا يمحق الله الربا، حرب على القلوب، حرب على الأعصاب، حرب على النفوس، حرب القلق، حرب الخوف، حرب الحزن، حرب الهم والغم في حياته. وهذا حال كثير من المرابين، تجد كثير من هؤلاء الأغنياء المرابين عنده المليارات في رصيده لكن بالربا، ويتعامل بالربا، وتجده من أشقى الناس في حياته، لا يشفق على مسكين ولا يزكي ماله، ويتمتع بماله كما يشاء لكن هذه المتعة ظاهرية فقط. تجده عبوس الوجه، ضيق النفس، ودائما في هم وغم في حياته، سبحان الله. وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ظهر الربا والزنا يعني في قرية أو في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. هذه حرب من الله ورسوله، إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وكما مر معنا في بعض الحلقات يعني هذه الأزمات الاقتصادية التي تحصل بين الحين والحين في العالم هي بسبب الربا، كما يعني شبه إجماع الاقتصاديين على هذا. هذه حرب من الله ورسوله، سبحان الله. وكم تفلس هذه البنوك الربوية، ويعني يخسر الناس الذين تعاملوا بالربا وظائفهم فيها ويعيشون في يعني هم وضيق في الدنيا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم في المقابل يقول، يفتح مع ذلك باب التوبة مفتوح، يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا عدل الله تعالى. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني أصول أموالكم، لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بأن يأخذ غيركم أموالكم ورأس مالكم. فأنت مثلا إذا أقرضت غيرك بالربا والعياذ بالله، فتبت إلى الله تعالى تأخذ رأس مالك، أقرضت 100,000 تأخذ منه 100,000. أما إذا قلت تعطيني 120، لا، هذه 20 ما يجوز لك أن تأخذها. لا تظلمون، لا تظلم أخاك، هذه زيادة على القرض، لا تظلمون ولا تظلمون، بل يرد لك 100,000. وهكذا يعني إذا أنت حصلت على فوائد ربوية كما عرفنا، فيعني مثلا إنسان وضع ماله في بنك ربوي وأخذ عليها فوائد، هذه يسمونها فوائد لكن هي ربا في الحقيقة وليست بفوائد. فلا تظلمون ولا تظلمون. وهنا يقول علماء يعني إذا استلم هذه الفوائد أخذها، ويقولون الأولى أن يأخذها، لأن البنك يعني إذا أعطيته الفوائد سيستعين بها على الربا، فتأخذ هذه الفوائد وتتخلص منها، تتخلص منها في يعني عموما في الخير، حتى لو أعطى الفقير أو قضيت دين إنسان فهو بالنسبة له هي حلال، لأن كسبها بطريقة مباحة، عطية أو هبة منك، لكن بالنسبة لك هي حرام لأنها من الربا. المهم الله تعالى قال: لا تظلمون ولا تظلمون. ثم يقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة. نفهم من الآية المتقدمة أن هذا في حال اليسر، الإنسان ممكن أن يعني يرد الدين لصاحبه فيرده، ولا يعني يرد الزيادة، ويعني المرابي لا يظلمه بأخذ الزيادة ولا يظلم، بل يرد له الحق، هذا في حال اليسر. لكن إن كان الذي عليه الدين يعني معسرا، قال وإن كان ذو عسرة، وإن كان كان هنا تامة، يعني إذا وجد صاحب عسرة يعني تعسرت عليه الأمور ما يستطيع أن يسدد الدين الذي عليه، فما الواجب تجاهه؟ قال فنظرة، يعني عليكم أو الأمر نظرة، يعني الانتظار إلى ميسرة، إلى أن يتيسر حاله. هذا الخيار الأول، يعني إذا جاء موعد السداد وقال لك يا فلان والله أنا ما عندي سداد الدين، تقول خلاص إن شاء الله بعد شهر بعد شهرين متى ما تيسر حالك، فنظرة إلى ميسرة. ثم الخيار الثاني والأحسن، قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا يعني أن تسقط عنه الدين، تسامحه، تقول جزاك الله خير خلاص أنا ما أريد هذا الدين والحمد لله ما عليك أي شيء برضا مني، وهذه تعتبر صدقة عظيمة. قال وأن تصدقوا خير لكم، خير من الإنذار. هل الدين مهما يكون كما يقال الدين يعني ذل بالنهار وهم في الليل، فأنت لما تسقط الدين عن أخيك المسلم وخاصة إذا كنت يعني غير محتاجا له فالحمد لله، هذه صدقة عظيمة. وأن تصدقوا خير لكم، تفرج كربة. قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الحقيقة طبعا إن كنتم تعلمون يعني الخير العظيم والأجر العظيم في هذه الصدقة أو في إنذار المعسر، يعني تتصدقون عليه وستنذرونه إن كنتم تعلمون. وسبحان الله جاءت أحاديث كثيرة في فضل إنذار المعسر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كان قبلنا ما عمل خيرا قط، إلا أنه قال كنت آمر فتياني أن ينظروا وأن يتجاوزوا عن الموسر أو عن المعسر، فقال الله تعالى نحن أحق بالعفو منك، وعفى الله تعالى عنه، تأمل، بهذا العمل فقط. بل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة، صدقة عامة، يعني إذا أنظرته قلت له متى ما تيسر سدد الدين، كل يوم لك صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحل الدين، هذا قبل سداد الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك، يعني جاء موعد السداد وقال له خلاص يعني متى ما تيسر لك سدد، قال فله بكل يوم مثله صدقة، أو فله بكل يوم مثله صدقة. يعني هذا شيء عظيم، سبحان الله، هذا فيه فضل الإقراض، أنت تقرض غيرك فلك بكل يوم صدقة عامة، وإذا جاء موعد السداد وأنظرته فلك بكل يوم مثل الدين صدقة. تخيل أنت تقرض واحد 100,000، كل يوم كأنك صدق 100,000، الله أكبر. فهذا في فضل الإنذار المعسر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، كما خفف عنه وأظله بالراحة والإنذار والمسامحة، فالله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه جل وعلا، يعني ظل عرشه جل جلاله. وأنبه هنا، أختم هذه الحلقة بهذه القضية المهمة جدا. الآن لا بد أن نفهم أن القرض هو من باب الإحسان والإرفاق وليس من باب المعاوضة. كيف؟ يعني الآن المشكلة في زماننا أن إنسان يقترض من غيره مالا لحاجة مثلا، ثم يفلس أو لا يجد سدادا، يكون معسرا، فيطالبه صاحب الحق بالمال، يقول والله ما عندي، أنا لو كان عندي سأعطيك، أنا لست مماطلا، فيشتكي عليه ويسجنه في هذا القرض. وهذا لا يجوز الإخوة الأخوات، اتقوا الله تعالى في هذا الأمر. لا يجوز لك أن تطالب من أعطيته القرض بأن يدفع وإلا سجن أو تشتكي عليه، ما يجوز. لماذا؟ لا تظنك أنت لما تقرض الناس أن هذا بيع وشراء، لا، هذا مو بيع وشراء، هذا إحسان منك، أنت تقرضه إحسانا منك، فلا بد أن يكون في نفسك أن ممكن فلان ما يرد عليك المال فترضى بهذا، هذا أصل القرض. وإلا أنت إذا تريد مالك 100% مضمونا، هذا ليس بقرض، هذا ليس بإحسان، هذه معاوضة وبيع وشراء. فصحيح يجب على المقترض أن يتقي الله أيضا وما يأخذ أموال الناس يلعب بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذه يريد إتلافه أتلفه الله. لكن إذا عرفت حاله وأنه غير مماطل وأن أموره ضاقت وأصبح مفلسا أو معسرا، ما عنده ما يؤدي لك القرض، فما يجوز لك أن تشتكي عليه، هذا حرام أن تشتكي عليه، لأن الله يقول: فنظرة إلى ميسرة. يجب عليك أن تنتظر إلى أن يتيسر حاله، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب هذا أخوك المسلم، ما الفائدة في سجنه؟ أنت إذا سجنته ماذا تستفيد؟ يقف في السجن عن أعماله وما يسدد لك شيئا، فهذا لا يجوز، هذا ظلم له. نعم هو أخذ مالك، لكن هذا من باب الإحسان منك. ولهذا أيضا يتفرع عن هذه المسألة مسألة الآن، كم من الناس قد يسجن بسبب مطالبة زوجته بالنفقة، لما يطلقها ويكتب عليه نفقة بسبب العيال وكذا، فربما يبالغ في هذه النفقة فيسجن بسببها، وهذا أيضا ما يجوز للزوجة أن ترفع قضية على زوجها بسبب هذا. نعم إذا كان ظالما مماطلا وعنده ما يعطيها لأولادها، فنعم يجوز لها ذلك ويكون بقدره، أما أن تعرف حالته وراتبه ما يكفيه أو النفقة هي كل راتبه، فهذا لا يجوز. فعلينا أن نتقي الله تعالى، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يرقق قلوبنا، يدخل فيها الرحمة على إخواننا، ونسأل الله تعالى أن ييسر على المعسرين وأن يقضي عنهم الديون. وفي الحقيقة ختام هذه الحلقة أشكر يعني حكومتنا الرشيدة، حكامنا جزاهم الله خير، يعني دائما نسمع بين الحينة والحينة أنهم يقضون الديون على المسجونين الذين سجنوا بسبب الديون وما عندهم سداد فيؤدون عنهم، فجزا الله تعالى خيرا، يعني الحكامنا خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يبارك لهم يعني في أعمارهم وحياتهم وأعمالهم، نسأل الله تعالى أن يجعلهم رحمة للعباد والبلاد ويجزيهم عنا خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولإخواننا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.